الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى من اليوم في دراسة باب نافع من أبواب العلم، ألا وهو العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ولا بد علينا وينبغي لنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وأرشدنا إلى أن نسأل الله تعالى علما نافعا، وهذا ما يدل عليه ما رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما يقوله من الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. وفي رواية كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يأمرنا بأن نسأل الله تعالى علما نافعا، بل ونتعوذ بالله من علم لا ينفع، كما جاء أيضا في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال: سلوا الله علما نافعا، سلوا الله علما نافعا. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك وتوكل على الله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، المسلم مطالب بأن يبحث عن الشيء الذي ينفعه ويتوكل على الله ولا يعجز عن التمسك بهذا العلم النافع. إذا ولا ريب أنه ما من شيء ينفع العبد في حياته ومماته، في حياته ومماته ينفعه العلم، فهذه من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على العباد. فكما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بأي شيء سهل يسير، بأي شيء تافه لدينا، لا يستوي من يعلمه مع من لا يعلمه، لا يستوي يعني. فما بالك هل يستوي الذين يعلمون ما ينفعهم في حياتهم مع من لا يعلمون ذلك. لذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته النافعة: فضل علم السلف على الخلف. وهذه رسالة لابد وينبغي لنا أن نقتنيها جميعنا، لأنها رسالة نافعة جدا. فضل علم السلف على الخلف، لم يؤلف مثلها في بيان هذا الفضل. فيقول رحمه الله تعالى: العلم النافع ما عرف العبد بربه، العلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه. هذا هو العلم النافع الذي يجعلك توحد الله تعالى وتعرفه وتستحي من قربه وتعبده كأنك تراه. أعظم علم هو هذا. وقال بعد هذا الكلام يقول رحمه الله تعالى: فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته. يعني أحسن علم يقول الذي يورث. عندما تقرأ وتدرس وتقضي ساعات وساعات وأنت تسمع أو تقرأ تخرج بهذه النتيجة، يورث لك خشية الله ومحبته سبحانه وتعالى والقرب منه والأنس به والشوق إليه. هذا هو الأمر الذي يجعل ضابط العلم النافع. كل علم يورث لك الخشية ويورث لك الشوق إلى لقاء الله ويورث لك الأنس به، يعني لا ترضى بأن ينتهي هذا الحديث. هذا هو العلم النافع. قال: ثم يتلوه العلم بأحكام الله. لاحظ، العلم بالله ثم العلم بأحكام الله وما رضيه وأحبه من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. يعني أول شيء أنت مخاطب به أن تعرف الله تعالى، ثم بعد ما تعرف الله تعالى تعرف، أنت مطالب بأن تعرف ما هي الأشياء التي يحبها الله عز وجل. هذا الذي عرفته الآن وازددت معرفة به ماذا يحب، فهنا لا ملجأ من أن تبحث عن معرفة الأحكام الفقهية والأخلاقية وغير ذلك من الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى. فهو ملخص كلامه، هذا هو العلم النافع، تعرف الله عز وجل ثم تعرف ما يحب الله عز وجل. فهنا قد حصلت العلم النافع، لكن هو يريد أن يقرب لك هذا العلم النافع بالحديث الذي سردناه الآن: أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تقنع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. قال: فمن تحقق بهذين العلمين، فمن تحقق بهذين العلمين، العلم بالله والعلم بأحكام الله، كان علمه نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. يعني إذا حصلت أنت العلم النافع، صح والله العلم النافع يورث لك القلب الخاشع، كذلك يورث لك النفس القانعة، كذلك يورث لك الدعاء المسموع. ما من علم بالله تعالى أو بأحكامه إلا ويورث لك هذه الأشياء. واذهب إلى أبعد من ذلك، فمثلا الإنسان لما يبحث في أحكام الحلال والحرام، فلما يبحث في أحكام الحلال ماذا يحدث له؟ أولا يخضع، يخشى، عندما يعرف الشيء هذا المحرم يخضع ويخشى لله تبارك وتعالى، ما قربش. ثانيا تقنع نفسه بالحلال، يحصل له قناعة بالحلال، يرضى أن يبقى في هذا الحلال. ثالثا كذلك دعاؤه يسمع، فإذا أكل الحلال واجتنب الحرام. نحن نعلم أن من شروط قبول الدعاء وشنو هو؟ الأكل الطيب الحلال. الذي يأكل الحرام هذا الله عز وجل حجب الدعوة عنه. فلاحظ الإنسان عندما يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف أحكام الله تبارك وتعالى، فهنا يحصل له مجمل هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا نستنبط؟ أنه ذكر الوسيلة ثم عقب بذكر النتيجة. يعني أعوذ بالله من علم لا ينفع، لماذا؟ لأنه راح يجيبنا العلم الذي لا ينفع، راح يجيبنا عن نفس لا تقنع وخال قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. فهذا مثاله مثل ما شفنا في علامات الساعة السنة الماضية في رمضان السنة، شفنا حديث ما رواه البخاري ومسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويكثر الزنا، صح مذكرين. فنستنبط من هذا الحديث أنه ذكر أن السبب اللي هو يرفع العلم، وإذا رفع العلم وظهر الجهل يحدث ماذا؟ يحدث شرب الخمر، يحدث فشو الزنا وغير ذلك من الآفات. لذلك المآل والنتيجة والوسيلة الوحيدة للقضاء على كل شر والوسيلة الوحيدة لتحصيل كل خير هو العلم النافع، وسنبين ما هو العلم النافع. يقول قال: هذا إذا كان العلم علما نافعا، هذا إذا كان العلم علما نافعا يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة. العلم النافع والذي يأتي مستقى يعني تغترف هذا العلم، هذه المعلومات تأخذها منين؟ من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذها من آراء الرجال، لا من الفلسفات، لا من علم الكلام، لا من الهوى، لا من القياس، بل إنك تلجأ إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما ميز علم السلف. علم السلف كان مستقى من هذين المصدرين الأساسين، وغيرهما كان مستقى من غيرهما. فمثلا نجد أهل الاعتزال، أهل الاعتزال الذين خاضوا في علم الكلام جعلوا العقل هو الحاكم، صح؟ فاستقوا عقائدهم من خلال العقل فقط، وقدموا العقل على النقل كما سنبينه بعد حين، نبين الورطة التي وقع فيها هؤلاء. وبالمقابل قابلهم الصوفية، ماذا قالوا؟ قالوا نأخذ علمنا من الكشف، فحدث أنتم تحدثون عن فلان عن فلان، ونحن نقول حدثني ربي عن قلبي. الكشف يعني وشنو؟ يجلس ويكشف الله بزعمهم، يكشف الله تعالى لهم المعلومات. فسبحان الله، يعني تعلموا من غير معلم، وهذا ما لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلم على يد جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلمه جبريل عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيناه قط قدم عقله على نقله، ولا قدم الكشف المزعوم على الكتاب المعلوم. لذلك يقول هذا، فإن كان متلقا عن غير ذلك فهو غير نافع في نفسه، فهو غير نافع في نفسه فضلا أن ينفع غيره، هو أصلا غير نافع. لذلك الآن ماذا يقول لنا ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين؟ يقول كلام طيب، يقول إن أولى ما يتنافس، أولى ما يتنافس عليه المتنافسون، الشيء الذي يتنافس عليه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة السباق المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلة، الذي يحقق لك السعادة في المعاش وفي المعاد. قال وعلى طريق السعادة كان دليلا، وذلك العلم النافع بالله والعمل الصالح أي بأحكام الله. قال اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فللخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبها يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. هم العلم بالله أشرف العلوم، بمجرد ما تعرف بلا ما نشوف بعدين ماذا سيورث لنا من عملك، يعني كي تعرف أسماء الله، تعرف ربي سبحانه، في هناك أشياء ستقوم بها بغض النظر عن هذا، بمجرد العلم فقط هو أشرف العلوم. ثانيا العلم بأحكام العبيد، بأحكام أفعال العبيد. قال ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية على وجوب متابعته، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالعلم بالله عز وجل هو المعروف بعلم التوحيد، أو معروف بعلم الإيمان، أو المعروف اليوم شاع بعلم العقيدة، يسمونه علم، العلم بالله بأسماء وصفاته يسمونه علم العقيدة. قديما كان يسمونه الإيمان، كتب كثيرة ألفت باسم الإيمان، وهذه لفظة موحية، صح ولا لا؟ يعني هذه اللفظة أحسن وأولى وأفضل وأنفع وأكثر إيحاء من كلمة العقيدة، لأن كلمة العقيدة صارت اليوم تطلق على ماذا؟ على المسائل العلمية فقط، اليوم لما تقول انت انسان مش تدرس عقيده ماذا يتفكر مباشره؟ يتذكر ماذا؟ ماذا؟ ردود اهل السنه على الاشاعره وردود الاشاعره على اهل السنه والدخول في معترك كلامي لا خروج لنا منه. مش هذا هو الذي يتبادر لديه. اما كلمه الايمان فتوحي بالمسائل العلميه كذلك وتوحي كذلك بالمسائل العمليه. تجد نفسك كلمه الايمان وحدها وحدها توحي بها. لذلك كلمة الإيمان استعملها السلف كثيرا، كلمة العقيدة لم تأتي إلا من بعد. من أين أتت كلمة العقيدة؟ كلمة العقيدة عقيدة بمعنى معقودة، عقيدة بمعنى معقودة، كالذبيحة بمعنى مذبوحة والنطيحة بمعنى منطوحة. وش مات العقيدة؟ معقودة، أي معلومات معقودة. وين؟ في القلب. معلومات معقودة في القلب، أين تعقدتها في القلب؟ مو بس يعني حطيتها ناسة تنسى، لا، أشياء ربطتها وعقدت عليها قلبك فلا يمكن أن تنساها ولا يمكن أن تتسامح فيها. هم الإنسان متى يربط الشيء؟ متى؟ إذا كان لا يجوز الانفكاك عنه بخلاف معلومات هكذا. فالعقيدة لابد إذن من أن تعقد القلب عليه ولا يجوز الشك فيه. ما يجيش واحد مثلا يقول أنا أؤمن بهذا إذا كان حق حق، إذا ما كانش حق من يخسر ولا شيء. مثل ما قال المعري، قال الطبيب والمنجم كلاهما لا تبعث الأرواح، قلت إليكما إن كان باطلا ما قلتما لم أخب، وإن كان حقا ما قلتما لم أخب، وإن كان باطلا فالدمار عليكما. يعني إيش قالوا المنجم والطبيب؟ قالوا لا تبعث الأرواح، يعني أنكروا اليوم الآخر. قال إليكما عني، إيش هذا الكلام؟ إن كان حقا ما قلتما من يخسر ولا شيء، أنا راني نعبد راني، وإن كان باطلا ما قلتما فالدمار عليكم أنا سلب. لا أقول حتى انتخبت. لماذا؟ لأن مسائل الإيمان لا يمكن أن تقبل هكذا يعني يلا ماشي، لا، لابد أن تعقد القلب عليها، تربط القلب عليها وتستيقن فيها. مثلا واحد يقول يعني الراجح عندي مثلا أنه تبعث الأرواح، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه. لذلك العلماء المتأخرون أرادوا تسميتها بماذا؟ بالعقيدة، لكي يعبروا عن على أن علم التوحيد لابد أن يبنى في الأصول طبعا على القطعيات، لابد أن يبنى على يعني تستيقن بها، يعني لا يكتفي بمجرد الظن هكذا مثلا الظن الذي الراجح، لا، لابد أن تستيقن. أقول في الأصول، الأصول اللي هي أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، من شك في واحدة منها فهو كافر بالله تعالى، لا يكفي من شك. إذن فهذه أما فروع العقيدة، كان أصول وفروع كما سنبين، أصول وفروع كان مسائل فرعية، فهذه تبنى على العلم الراجح، وهذا الذي يترجح لدي كمسائل تعرضنا إليها في كثير مواطن في التفسير، تبانا نجد مثلا أو في صحة الترغيب والترهيب تطرقنا إلى مسائل كثيرة متعلقة بالعقيدة، كما سألت كما سيأتي معنا إن شاء الله بيانها مسألة هل لله تبارك وتعالى هل يداه كلتاهما يمين أو له يد شمال أو يد يمين، هل تطرقنا إليها هذه المسألة؟ هل مبنية على اليقين لابد استيقن؟ لا، هذا مسألة إنسان تبين له الراجح فيها. لكن وصول الإيمان الستة هذه تبنى على الاعتقاد الجازم. لذلك يقولون إن العقيدة هي مسائل تبنى على اليقين، مسائل تبنى على اليقين، أي من أصول الدين، من أصول الدين. اتفقنا؟ إذن هذا العلم، هذا العقيدة مستقى أولا من الكتاب والسنة، أولا من الكتاب والسنة، لا من آراء الرجال ولا من الفلسفة ولا من العقل. وثانيا العقيدة هذه في أصول الإيمان تبنى على اليقين، تبنى على اليقين، لذلك سميت عقيدة. الآن اعتنى العلماء من قديم الزمان بهذه المسائل، مسائل الأسماء والصفات، وسنقف إن شاء الله تعالى بعد حين إن شاء الله في مباحث مهمة تكون مقدمة لشرح أسماء الله الحسنى. يعني ماشي غدوة من غدوة كي نبدأ نشرح لك صفة ولا اسم أنت تستغرب، لا، عندك مقدمات، ارجع للمقدمة، مفهوم؟ نضع مقدمات، فالإنسان إذا أتقن المقدمات فإنه سيتقن أيضا ما ينبني على هذه المقدمات، مفهوم؟ لذلك دائما ابن تيمية رحمه الله يكرر قوله إن الاختلاف في الدلائل أصعب منه في من الاختلاف في المسائل. إذا اختلفت أنا وياك في الدليل الذي نبني عليه كلامنا فسنختلف في ألف مسألة، لكن لو اتفقت أنا وياك في دليل سنتفق أنا وياك في ألف مسألة. إذن الدليل هو الأصل. إذن هذه المقدمات ستبين لنا إن شاء الله بعض الأمور المهمة. المهم من الكتب التي ألفها العلماء بقصد ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كان كتب كثيرة من قديم الزمان خاصة كتب السلف هي الأنفع. كتب السلف لا يمكن أن يحل محلها كتاب، يعني كانت تقتصر بانه يذكر لك الصفة الدليل من الكتاب والسنة، لا يخوض لا في شيء من المتاهات الكلامية وغيرها. فمثلا عندنا من أشهر الكتب التي ألفت طبعا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد لإمام الأئمة بن خزيمة رحمه الله تعالى أيضا، كتاب التوحيد عند ابن خزيمة، كذلك كتاب التوحيد للحافظ بن مندة، وكتاب إبطال التأويلات في إخبار الصفات، طبعا هذا لمن؟ لأبي يعلى الفراء، ولكن فيه بعض الهفوات ذكرها يعني بيناها العلماء. كذلك كتاب الحجة في بيان المحجة، الحجة في بيان المحجة هذا للأصبهاني الذي لقب بقوام السنة القائم على السنة. كذلك عندنا من كتب الطيبة المتأخرة في بيان هذه الأسماء والصفات وشرح، طبعا شرح خفيف، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان رحمه الله تعالى، وغيره من الكتاب. في بعض الكتب اهتمت بالأسماء والصفات لكن مبناها على التأويل، مثال الأسماء والصفات البيهقي رحمه الله، كتاب الأسماء والصفات البيهقي يعني بناه في كثير من مسائل على التأويل، أول بعض الأسماء والصفات وغيرها من الكتب. أول شيء نبدأ به إن شاء الله تعالى حديثا عن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هو في أربعة مباحث اليوم إن شاء الله نراها. أولا في معنى الاسم ومعنى الصفة والفرق بين الاسم والصفة، يعني الله عز وجل أسماء وله أيضا صفات، فما معنى الاسم وما معنى الصفة وما الفرق بينهما. ثانيا نتطرق إلى القواعد في الصفات، قواعد في الصفات مهمة يعني إنسان لا بد أن يتقنها، قواعد عامة. كذلك المبحث الثالث نتكلم عن ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته، ما هي؟ لماذا قامت حرب كبيرة بين أهل السنة وغيرهم؟ ينبعث واحد قال يعني الله عز وجل يفرح، الآخر قال له لا يفرح، ولكنه الفرح معناه يثيب على العمل الصالح، معناه يعطي الثواب، هذا هو الفرح. لا يفرح لابد أن نتركه يفرح، يعني ايش اختلف وش كاين، وهذا يبدع وذاك يضل، لماذا؟ هل هناك يعني شيء راح ينبني من ورائه؟ هل هناك أسرار؟ إذا ما كانش أسرار لاش نديروا مشاكل، أما إذا كانت هناك أشياء وسنبينها فستعلم علم اليقين لماذا اعتنى السلف بهذه المسائل من عدة أوجه، من وجوه كثيرة، وهي ما نسميه الثمرات من وراء إثبات الأسماء والصفات. ومسألة أخير أو مبحث أخير ألا وهو نتكلم عن أنواع الصفات، أنواع الصفات تاع الله عز وجل تكون لنا بمثابة الحصر لأسماء الله تبارك وصفاته، ثم نشرع إن شاء الله في تفسير اسم بعد اسم أو صفة مع صفة. والمنهجية التي سنتبعها إن شاء الله أننا نجمع الأسماء المتآلفة، شو يعطيني اسمين متقاربين، شو رحمن الرحيم، نجمعهما نشرحهما معا، زيد مثلا القوي القادر المقتدر، كيف يعني متقاربة فهم، أو تقتضي الصفة تقتضي الأخرى، الاسم يقتضي الآخر، مثال الرقيب الحسيب صح، العليم يقتضي الرقابة ولا لا، السميع البصير يقتضي العلم. فسنجمع هذه الأسماء نشرحها شرحا يعني إن شاء الله متوسطا، ثم بعد ما نجمع خلاص عرفنا ماذا ينبني على معرفة هذه الصفات، عرفنا هذه الأسماء، عرفنا هذه الصفات، ثم بعد ما الذي نستفيده عندما نعلم أن الله عليم؟ ما الذي نستفيده إذا علمنا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ ماذا نستفيده إذا علمنا إن الله تبارك وتعالى يفرح؟ ماذا الذي نستفيده؟ لابد من أن هناك فوائد صح سنتناولها، ونجمع كذلك بين الأسماء المتعلمة متقابلة مثل الأول الآخر، نشرحهما معا. الأول الآخر، الظاهر الباطن، مفهوم المقدم المؤخر، هذه الأشياء لماذا؟ لكي خلينا نشرح كل اسم ونذكر ثمار، بعدين نجي نذكر لك الاسم اللي يشبه له، نجي نذكر لك الثمار نفسها، شغل تحصيل حاصل فهم تكلمنا عليه. فالأفضل أن نجمع هذه الصفات وهذه الأسماء ونشرحها ثم نذكر الثمرة المستفادة من ورائها. المبحث الأول إذن في معنى الاسم ومعنى الصفة. أما الاسم فيقول أهل العلم الاسم لكي بس تعرف يعني كان أشياء نتكلموا عليها، واسمك تقولي محمد صح ولا لا؟ اسمك صح محمد عم بادي. مثلا كلمة الاسم هذا دائما نسمعها، اسم ابنك، شو معنى اسم هذا؟ فهم. فهنا العلماء يقولون إما أنه مشتق، هذه الكلمة اسم جاية من الوسم، الوسم إيه؟ حتى احنا نقول وسمك، فهم وسمك، هذه لغة فصيحة، وسم فيها لغة اسم ولا وسم. إذا لما واحد يسألك يقول لك وسمي، وسمي فلان، إذا تكلم بالفصيح وسم ولا اسم كيف كيف. قالوا معناه العلامة، صح ولا لا؟ معناه العلامة، لأن وسم سمة كيف كيف، وصف صفة، وجه جهة، ومق مق، وثق ثقة. إذا وسم السمة، السمة وشنو هي؟ سماهم في وجوههم، أي علامتهم في وجوههم. الآن أنت اسمك مثلا عبد الرحمن، عبد الرحمن علامة عليك، فهمت؟ عبد الرحمن علامة عليك، محمد علامة عليك، وهكذا. إذا فقالوا اسم، الاسم هذا معناه أنه مشتق من الوسم وهي العلامة، وسم تبانا. ومنه المسوم، ومنه يقول لك الكتاب الموسوم، موسوم بكذا أي معلوم داروا له علامة، فهم. ومنهم من قال لا، هو مأخوذ من السمو بمعنى رفع، السمو بمعنى رفع. ايش دخل الاسم بالرفع؟ قالوا لأن الاسم يرفع المسمى في الظهور، يعني يقولي معروف ما له كان مخبي، تخيل ما عندكش اسم، تخيل روح بلا اسم، واحد ما يعرفه، واحد ما يعرفه، ما عندكش اسم. لكن غير اسمك خالد، غير اسمك محمد، ظهرت فارتفع، صح؟ فارتفع عنك هذا الاشكال، اتفقنا؟ اتفقنا. هذا ايش معناتها؟ الاسم مأخوذ من السمو، فهم؟ اسم مأخوذ من السمو. المهم على كلا القولين وش نستفيد؟ ان الاسم يظهر الشخص سواء كان علامة او يرفع، اسمك يظهرك. يعني لما اقول لك من اخذ هذا تقول يزيد، اذا ظهر لي من اخذ هذا، اي جعل الاسم علامة ورفع، وجعل لكي يرفع المسمى الى الظهور، يجعله ظاهرا، مفهوم؟ صح ولا لا؟ هذا معنى الاسم، اتفقنا؟ والاسم في الاصطلاح ما دل على مسمى، دل على شيء مسمى. ما تقوليش يعني كاين حاجه عندها اسم وهي ما كاشها، كاين حاجه عندها اسم وهي ما كاشها، ما دام عندها اسم فدل على ذلك المسمى. وعلم ادم الاسماء كلها، اسماء ماذا؟ اسماء المسميات، كاين اسماء اشياء مسمات، فالاسماء هذه تدل عليه، اذا الاسماء تدل على المسمى، اذا كل ما دل على مسمى فهو اسم. اذا الله، لفظة الله اسم من اسماء الله، سناتي على شرحه، دل على ذات اسمها الله، على ذات مسمات بالله. الرحمن اسم على الله عز وجل، مفهوم؟ وهكذا دائما الأسماء هذه دلت على مسمى، مفهوم؟ لماذا نقول دلت على المسمى؟ لأنها تدل على الذات، الاسم يدل على الذات وسيدل أيضا على شيء زائد، مفهوم؟ الاسم يدل على الذات ويدل على شيء زائد سنأتي عليه بعد حين. أما الصفة فعرفها العلماء، قالوا الصفة هي علامة لازمة، العلامة اللازمة التي لا تنفك عن الشخص، علامة لازمة فيه الصفة، مفهوم؟ علامة لازمته، اتفقنا؟ لذلك واحد يجي يقول لك السلام عليكم، صف لي ذلك البلد، صف لي البلد، يعني اجعل لي له علامات، جعلني له علامات كي أعرفه. إذن الصفة اللازمة، قال ابن فارس رحمه الله: الصفة هي الأمارة اللازمة للشيء. وقال: ومثله النعت. نعت لي. لذلك احنا نسمع: نثبت لله صفات الجلال ونعودا كمال، صح؟ نعود بمعنى الصفات. النعت هو وصفك الشيء بما فيه من حسن، هذا معنى الاسم ومعنى الصفة. الآن شو الفرق بين الاسم والصفة؟ مفهوم؟ شو الفرق بين الاسم والصفة؟ قال العلماء: أما الاسم فإنه يدل على شيئين. اسماء الله عز وجل تدل على شيئين، اسماء الله تدل على شيئين، تدل على الذات وتدل على الصفات الكاملة، زوج حوايج. علاش؟ كاين اللي خالفنا، لأن أهل الاعتزال، ونحن نبعدكم عن مثل أهل الاعتزال الذين أخذوا دينهم ومسائل تتعلق بربهم أخذوها من فلسفة أهل الكلام، ولا شك أننا نبين بعد حين إن شاء الله كيف طرأ هذه المصيبة، كيف طرأت على الأمة هذه، كيف دخلت، سنبين يعني هكذا، يعني مجرد نظرة خاطفة كيف دخل لنا هذا المرض والعقل يدخل في ديننا. فقالوا: الاسم يدل على ماذا؟ على الذات، ويدل على الصفة القائمة بالذات. فمثلا الرحمن على ماذا يدل؟ كيف ما كلمة الرحمن؟ فهم زوج حفايز، زوج حفايز، صح؟ الأولى الرحمن، أن هناك ذات، وزيد فهمت منها أن هذه الذات تتصف بصفة كمال، ألا وهي الرحمة، زوج حواج. بخلاف المعتزلة ماذا يقولون؟ مش يقولون المعتزلة؟ الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى، يعني الرحمن هو الله، حاجة أخرى ما كاش. فهم الرحمن هو الله، الاسم هو المسمى. إذا قال الشافعي: من قال إن الاسم هو المسمى فهو زنديق. لماذا؟ فهو ينكر صفات الله تبارك وتعالى، ينكرها، أن الرحمن وجدل غير على الله، حاجة أخرى ما في. اتفقنا؟ هذا في بني آدم صح، في ابن آدم صح، واحد كم من إنسان اسمه محمد وهو مذمم، وكم من إنسان اسمه صالح وهو طالح، وكم من إنسان اسمه كريم وهو بخيل، وكم من إنسان اسمه باسل وهو جبان. إذا كلمة صالح فلان هو ماشي صالح، دلت على ماذا؟ على الذات برك، ما دلتش على الصفة. هذه فين؟ في المخلوقين. أن صفات الله تبارك وتعالى وأسماء الله تبارك وتعالى، أسماء الله وأسماء النبي صار تلحق بها، أسماء القرآن تلحق بها، كل ما له علاقة بالله فإنها تدل على الاسم والمسمى معا. فمثلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، محمد، محمد من جد؟ من الحمد. فهو ما قالكش محمود كما قلوا باب مفتوح، هذا الباب ذكرى مفتوح لا، أنا أقول لك لا أكثر، أو مفتح خاش مفتوح، حتى لو كان مشقوق شوي يقولوا مفتوح، بالعكس يعني اخترت تغلقه قاع، أقول لك أحبه قد يحمس لك راسك، هو مغلوق، أدخل أدخل مفتوح الباب، كيف هو مفتوح؟ هو تكتبه مغلوق، وش يقول لك أدخل أدخل مفتوح، كيف يعني وش قصده؟ يعني يمكن فتحه. إذا شوف كلمة مفتوح قد تدل على المغلق، صح كلمة مفتح، مفتح راه مشرع، لذلك وصف الله عز وجل الجنة بأنها مفتحة لهم الأبواب، شيء مفتوح خاطر مفتوحة قد تكون هكذا، مفتحة لهم الأبواب هكذا تستقبل المؤمنين. فهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم مشي محمود برك، أكثر من محمود، محمد شكون أكثر، مفتوح لمفتح، مفتح. إذا محمود أكثر ولا محمد؟ محمد. إذا كثير صفات العبد. إذا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صح كان زعما محمد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه محمد وكان حقا محمدا صلى الله عليه وسلم. زيد كان من أسمائه الحاشر، يحشر الناس على عقبه، قح هو سيد ولد آدم، صح، هو الذي يسجد لله تبارك وتعالى ويثني عليه بثناء لم يفتحه على عبد قبله ولا بعده، قح الناس تحته. فهم إذن أسماءه صلى الله عليه وسلم كما سنأتي على إن شاء الله في بيان في السيرة، لأنه لما نتكلم عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم شرحها شرحا يسيرا تدل. أسماء الله كذلك من باب أولى. القرآن اسمه القرآن لأنه يقرأ أي يتلى، واسمه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، اسمه كتاب لأنه مكتوب، واسمه أيضا تنزيل لأنه منزل. فهو عنده أسماء تدل على الذات زيد وتدل على الصفة، كذلك أسماء الله من باب أولى تدل على الذات زيد وتدل على الصفة أيضا. إذا عرفنا الفرق بين الفرق الأول بين الاسم وبين الصفة. الفرق الثاني أن الأسماء، لاحظوا جيدا وأرجو التنبيه، الأسماء والصفات يشتركان في شيء اسمه جواز الحلف بهما وجواز الحلف بهما وجواز النذر بهما. يجوز أن الإنسان يقول والعزيز، ويجوز يقول وعزة الله، صح؟ يجوز يقول وعزة الله، وعزة الله، صح؟ الشيطان أقسم بها فبعزتك، فهم؟ وعزة الله يجوز؟ يجوز، صح. الآن ما دام يجوز الحلف بصفة من صفات الله، يجوز الحلف باسم الأسماء الله، تقول والعزيز والله والرحمن والذي نفسي بيده، صفات، يجوز تقسم بالصفة، يجوز تقسم بالاسم، يجوز كذلك تستعيذ بالصفة، ويجوز تستعيذ بالاسم. أعطيني استعاذة بالاسم، أعوذ بالله، أعوذ بالسميع العليم، أعوذ بالرحيم، زيد. أعطيني تعوذ بالصفة، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، استعيذ بالصفة. أعوذ بالله، كنت مدخل المسجد وش تقول؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه، شوف راك تستعيد بالله، تستعيد بوجه الله الكريم. إذن أسماء الله وصفاته تشتركان في ماذا؟ في جواز الحلف بهما والاستعاذة بهما، يجوز، لكن لا يجوز التعبد إلا بالاسم، ولا يجوز الدعاء إلا بالاسم، دعاء الاسم فقط، فهم؟ نعطيكم مثال، تعبد يجوز تسمي عبد الرحمن، يجوز هذا اسم، يجوز تسمي عبد القادر، يجوز، صح، يجوز تسمي عبد الرحمن، عبد رحمة الله، لا، عبد العزة، عبد القدرة، عبد العلم، شحال منيح عبد العلم، عبد علم الله، لا، لا يجوز التعبد إلا لله تبارك، فهم؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، بس حتى الصفة، ولو الصفة لا تعبد، الصفات يستعاذ بها يحلف بها، أما الصفة فلا تعبد، تعبد غير الله سبحان الله، حتى الصفة لا تعبد، تقولش عبد الرحمة، عبد العلم، عبد القدرة، أو الدعاء يجوز تقول يا الله يا رحيم يا رحمن يا قدوس يا سبوح، يجوز تقول يا رحمة يا رحمة الله، يجوز يا رحمة الله، يجوز تدعي لا يا رحمة الله ارحمينا، لا. إذن ماذا نقول؟ الاسم والصفة يشتركان في جواز التعوذ بهما والحلف بهما، ولكن ينفرد الاسم بجواز التعبد له والدعاء دعاؤه، لأنه في المتاع شو هذا دليل على أن الاسم غير المسمى، أنه يدل على الذات ويدل على الصفة أيضا. يا سميع، أكتدعي في شكون؟ أكتدعي في الله عز وجل بصفات سمعي. الآن هذا مهم جدا. كذلك من الفروق التي يبينها العلماء بين الاسم والصفة أن الاسم يشتق منه الصفة، هذه معروفة، الاسم يشتق منه الصفة، أما الصفة لا يشتق منها الاسم، فهم؟ ما هذا الكلام؟ أعطيكم طريقة أخرى، كل اسم صفة وليس كل صفة اسم، كل اسم صفة ليس كل صفة اسم، اتفقنا؟ مثال اسمه سبحانه الرحيم، فالرحيم دل على الرحمة، إذن فنقول نثبت لله اسم الرحيم وصفة الرحمة. السميع دل على أن له صفة السمع، طبعا افتح قوسين يعني باش ما ك شيء مش نفتح قوسين. هذا احنا باعتبارنا مسلمين، باعتبارنا الحمد لله مسلمين وان شاء الله تعالى مؤمنين، صح؟ نجد ان بعض مباحث الاسماء والصفات نقول وش معلومه، مش بهم ياتوا معتزله، باعتبار اننا نشأنا هذه الحمد لله مع نصلي مع المسلمين نسمع الدروس كذا، خلاص هذه امور يعني تقرها في نفوسنا. اما الله عز وجل الرحيم تدل على الرحمه، اسمع الله صفاته يعني حتى تدخل لي باللي دير لي وجيبني انا معين بنيه مستوالي باش تقول لي باللي الله عز وجل قادر ونثبت القدره باينه نعرفها. تصوروا يا اخوانا الكرام، الذي يعطيك الدرس المهم في العقيده، ليعطيك درس مهم في العقيده هو الطفل الصغير عندما يبدا يسال ابي صح الله عز وجل او شوفنا، ويقول شوفنا طبعا في اول باب الاخبار اوسع، وشوفنا درك وشوفنا شكون هذا اللي يقول هذا صغير في صغير صح ولا لا؟ اذا هذا امر بماذا يكتسب؟ طبعا الحمد لله بالفطره، صح ولا لا؟ لكن كاين اشياء قد تجهلها الانسان. الكافر اذا اسلم هل يعلم هو صفه الله؟ هو كان عايش يعبد بقره، يعبد فأر، يعبد حجره، يعبد لا شيء، ماهوش قال شيء. لما الان يدخل في الاسلام تعال اروح نوريك مش راح تعبد، انك ستعبد ربا رحمن رحيم، رحمات رحمن ما عرفش. احنا الحمد لله نعرف من صغرنا بلي الله رحمن رحيم، نسمع ربي ورحمته ما قضي نسمع، لكن واحد ما يعرفش. وحنا لاحظ بعد تجي تدخل الروح، اتدري ان الله عز وجل الان هو يسمع فينا انا وياك؟ ايوا هو هذوك زوج يسمع فيهم تحيره، وهذوك زوج لا يسمع فيهم، وزوجهم في الهند دوكا يقصروا في الهند او يسمع فيهم، وزوج واحد اخرين في البلد الفلاني او يسمع فيهم. عجيب، سميع كل شيء، سميعا كل شيء. واتدري بان الله قادر على كل شيء، قادر ان يفعل، تبدا تبين له. هذه يجهلها بدليل ان هذاك الكافر الذي جاء الى الموت فقال لابنائه ان انا مت فحرقوني ثم ذروني تدرك في الرياح، لئن قدر الله تعالى علي ليعذبني عذابا اليما. وش انكر هذا؟ انكر القدره. لو كان على باله بان الله قادر، كان على باله بان الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر يبعثه وقد بعث. يعني سبحان الله، الاسد كلا عبد، قرش سمك قرش كلا عبد، يبعث ربي ما تحتاج. فاذا كاين امور يجهلها الانسان فعذره الله عز وجل. فلما حشر جمع امر الله عز وجل باجزائه فجمعت، قال ما حملك على ان تفعل ذلك؟ قال خشيتك يا رب، فقال اذهب فقد غفرت لك. قال العلماء لو كان يعلم ان قدره الله، لو كان انكر قدره الله عنه لما غفر له، لان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الله عذره لانه لا يعلم. لاحظوا هذا في بالنسبه لمن؟ للصفات كما سياتي تقسيمها، الصفات السمعيه العقليه العقل يثبتها بان الله قادر على كل شيء سبحان الله، لكن كان صفه لا يعلمها المسلمون ايضا، لا يعلمها المسلمون. بالعكس هناك جامعات اليوم، بل 99% من جامعات اليوم ينكرون هذه الصفات، كصفه الفرح، صفه الغضب، صفه السخط، صفه الوجه، صفه اليد، صفه الساق، صفه الاصبع، صفه كثيره اسماء نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا انكروا. لاحظوا اذا الانسان ربما عندما يدرس اسماء الله والصفات يتعلم اشياء يجهلها ويتذكر اشياء قد نسيها او غفل عنها، غفل مثل ما الانسان احترق يذكر وعد الروح. الا تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ توكل تقول صح ما تذكر ما شاء الله. اذا هذا بين قوسين نفتحه ان احسن معلم للعقيده هو الطفل الصغير، يعلمك باللي تصح العقيده او اسماء الله عز وجل وصفاته قد تتعلم. اتفقنا؟ نقول له وين كنا؟ اسم سيد وين؟ كل اسم صفه وكل صفه، وليس كل صفه اسم، هذه مهمه، كل اسم صفه وليس كل صفه اسما. يقول ابن القيم رحمه الله أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. أسماؤه أوصاف مدح كلها إذن شيخ أسماء أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. شو يعطيك هذا البيت وش فيه؟ بأن أسماءه أوصاف زين فيها معاني زائدة على مجرد الذات، حملت لمعاني فيها معاني زائدة على مجرد الذات. إذن فمثلا اسم القادر نثبت به صفة القدرة، اسم الرحمن نثبت فيه صفة، لكن الله عز وجل من صفاته أنه ينزل إلى السماء الدنيا، صح؟ من صفاته، هل نسميه النازل؟ الله عز وجل يمكر بالذين كفروا، هل نسميه الناكر؟ لا. يخادعون الله وهو خادع، هل نسميه المخادع؟ لا. فهم نقول إنه يخدع الكافرين، إنه يمكر بالكافرين، إنه ينزل، لكن لا نقول إنه، ما نجيبوش اسم. لماذا؟ كل اسم صفة وليس كل صفة اسم. اتفقنا؟ جيد. رابعا الفرق الرابع، صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله تدل عليها، تدل عليها الفطرة. بعض صفات ربي سبحانه تدل عليها الفطرة، ثم بعض الصفات ليس كل صفة تدل عليها الفطرة، العقل يدل عليه. مثال، هل في إنسان ينكر حياة الله؟ هل في إنسان ينكر علم الله؟ هل إنسان في إنسان ينكر قدرة الله؟ لا. يعني هذا ما دام أنه هو خالق إذن فهو حي قيوم قادر عالم، صح؟ هذه الصفات اسمها سمعية عقلية بالعقل، لكن أسماء الله عز وجل لا تثبت أبدا باش، لا تثبت بالعقل، ما كاش اسم يثبت بالعقل. كل الأسماء لابد أن تأتينا بنص أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أو الله عز وجل سمى نفسه. فهم؟ إذن هاي فروق بين الأسماء والصفات، فروق طيب الإنسان يعلمها. الآن قواعد عامة، مو هذا المبحث الثالث؟ شفنا الفرق معنى الاسم والصفة والفرق بينهما. الآن المبحث الثاني قواعد عامة. قواعد عامة يعني شوفوا المرة القادمة لما نمشوا نقول كما مر معنا في المقدمة، كما مر معنا في المقدمة، كما مر معنا، ما نضلش نعاود. كان أشياء لابد تسلم بها الآن، ما يسلمش بها الإنسان الآن خلاص ماشي يسلم بها، ماشي يسلم بالنتائج. أما القواعد العامة، القاعدة الأولى فلنعلم أي جيدا يا أخوان من خلال هذه التوطئة، كما يقول الإمام المقريزي رحمه الله تعالى والإمام صديق حسن خان في كتابه خبيئة الأكوان، خبيئة الأكوان يتكلم لك عن تاريخ الأمم هذا، والله كلام طيب للإمام المقريزي قبل ولذكره، عنده كتاب اسمه تجريد التوحيد المفيد. يعني ملخص هذا الكلام يقول لك اعلم أن الله تبارك وتعالى عندما أرسل للناس رسوله صلى الله عليه وسلم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بين لهم وعرفهم بربهم، صح؟ هذا القرآن الذي نزل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون بالله، يجيب ده يوصف لك في الله عز وجل، يصفه لك، مو صفات ذاتية مثلا كيفيتها، يصف لك حقيقتها ومعناها، معناها الحقيقة. قلت مثلا إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إن الله عز وجل أشد فرحا من أحدكم كان على ظهر راحلته بفلات، ده يوصف لك وعرف الناس، مكتم الشيء من آية من آية الله، مكتم عرفهم كل شيء. لاحظ ولم ينقل عن أحد من العرب أو العجم، سواء كان هذا العربي بدويا أو قرويا، لم ينقل عن أحدهم قط أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى اسم أو معنى صف. وكانوا حريصين على الخير، صح؟ صحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرم، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، كثير من المسائل، 14 مسألة ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى سألها الصحابة، كلها في ماذا؟ كله في الأحكام العملية، أحكام عملية يريدون أن يتقربوا بها إلى الله تعالى. ما يعرفوا يعني سبحان الله يسألون عن الحج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نبدأ، بالصفا ولا بالمروة؟ قال نبدأ بما بدأ الله به. سبحان الله يسألون عن الأحكام الشرعية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي عبد أحدنا زكاة؟ لا، ليس في العبد ولا الخيل زكاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نتوضأ من ماء البحر، نعم هو الطاهر ماء والحل ميتة. أسئلة دونها الإمام ابن القيم في عالم الموقعين سماء، واليوم مطبوع مستقل فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة وردت عليه، فين ابحث، لا تجد سؤالا واحدا عن معنى اسم أو صفة. ما كاش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى فارحة؟ قلت ما فارحة، ما كاش قاعد يا رسول الله سمعتك قلت إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، مش معنى ينزل فهمنا لحتى وحبينا نصبر. لذلك على كثرة الكتب التي ألفت، معاجم، شوف صحاح، سنن، معاجم، مسانيد، مصنفات، أجزاء حديث، ما تصفش حديثا، تصفش حديث يسأل عن كيفية صفة، كانوا يثبتونها كما سمعوها على حقيقتها. أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، جاءت بألفاظ ومعاني، أمروها كما جاءت، جاءت بألفاظ ومعاني، فأمرها كما جاءت، خليت جزء كما سمعتها خليها. هل جاءت هذه الأسماء والصفات بمعاني ولا بلا معاني؟ ليقول بلا معاني يقول سبحان الله، القرآن إذا ما فيش معاني لا بمعاني تبت تستغفر، إذا أتركها تمر بمعناها الحقيقي ولا تسأل. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 394 يقول كلام طيب، قال ولقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، يقول ابن تيمية أنا طالعت وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه، هو يقول لك فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات. قال على كثرة الأحاديث تاعه ولا مرة سمعنا واحد أول صفة أو اسم من أسماء الله كلها كما مر. لذلك القاعدة الأولى وجوب إثبات ما أثبته الله، ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، يجب عليك أن تثبته وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لازم تثبت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. شمعت من غير تحريف، لا تحرف الله، ومثلا اليد معناها القدرة، مثلا الساق معناه يوم شديد الكرب، الوجه معناه الذات، لا خليها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ما تقولش ليس لها معنى، ما تطلع لها المعنى، ليس لها معنى، كيفاش القرآن جاب لنا ليس لها معنى، ليس لها معنى إياك. ولا تكييف، لا تسأل عن كيف، لا تسأل تقول أنا آمن الحمد لله بأن الله ينزل لكن بشرط، كيف نزل، كيف ينزل، أنا آمن بأن لله وجه لكن كيف هذا الوجه، من غير تكييف ولا تمثيل، لا تمثل، ما تقولش إن الله ينزل كنزول هذا، تقولش إن الله يتكلم ككلام هذا، الله أعلم بكيفه. إذا قاعدة أهل السنة والجماعة، قاعدة أهل السنة الأولى وجوب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من أين جئنا بهذه القاعدة؟ من المقدمة اللي درتها، لم ينقل عن أحد منهم قط. لذلك ذكرنا في يقول بعض أعطيني مسألة أجمع عليها الصحابة، قل له مسائل أسماء الصفات عندك، قل كونهم ما سألوش عنها معناها فهموها، ولو كان ما فهموها ولو كان لها معنى خلافة هو الظاهر، ها لو كان لها معنى خلافة هو الظاهر لسألوا، كانوا حارسين على الخير. إذا شوفت عرفت الفضل علم السلف على الخلف يخليك عادي وش فيه تبعنا القاعدة. طبعا من أين دخل علينا هذا المرض؟ لابد الإنسان يعرف بعدين، لأن الوقت أهمنا على الأقل نلقي هذا الضوء. قديما كما سيأتي معنا في مقدمة السيرة النبوية ما كان عليه شكون أهل فارس وأهل الروم واليونان وغيرهم، كانوا يخوضون في مسائل الغيبيات بالعقل، يدخلوا في الغيب بالعقل. فظهر فيهم الزندقة، وظهر فيهم الكفر، ظهر فيهم أشياء. فهذه علماء الكلام، علم الكلام هذا جاء من اليونان، مقدمات عقلية الإنسان يظنها من العقلية، ليست من العقل في شيء، ما عنده معنى. مثلا المنطق تاع أرسطو، أقرأ المنطق تاع أرسطو تعرف لي ماشي منطق، بالعكس. فأول من نقض منطق أرسطو هو ابن تيمية رحمه الله، سماه نقض المنطق. بما تنقض الأنقاض، ما فين سماه كلمة الأنقاض أو تحت الأنقاض، نقضوا من تحت، حكموه هشو وصح. شوف القرن السابع نقضوا، اليوم فاقوا فلاسفة اليوم أقولهم تاني على شر، فاقوا باللي المنطق تاع أرسطو ما مش مليح، مبني على مقدمات خاطئة. شو اللي اكتشف؟ واحد انجليزي راح يقول سبع قرون ابن تيمية نقضوا عن احتلال باش وقته نقض، مين جاء هذا؟ مقدمات. مثال اليوم ديكارت، انا اشعر اذا فانا موجود، شدي انا اشعر فانا موجود، تركش مريض انت راك حاشك اللي انت موجود، انا اشعر فانا موجود، وراحوا يقروها لنا وضيعوا لنا علينا وقتها من 8 إلى 5. احنا نقراوها عن باك والله فائدة عزيزة، وش ديكارت وش قال؟ انا موجود فانا مهبول. خلطت علينا قاع ما ذهبلو قاع، وجامي عمري ما قريت عن شيخ فلسفة عادي، عمري ما قريت عن شيخ تاع فلسفة عاد قاع مرض ما نعرفش حتى الان زملتها تجب واحد عادي. فكانوا للأسف يعني قاع ما فهم، فأحيانا كانوا يعني يريدون إقحامنا. أنا ما كنتش نحضر أصلا، كنتش نحضر قاع مرة غلط، أنا كنت نحب اللغة الألمانية جدا، مرة بالي يعني الساعة التاسعة جيت دخلت فرحان اللغة الألمانية، دخلت انا غلطت فضل عمالي يوم الاربعاء هي ثلاثة الثلاثة عد ساعة انا فلسفة، دخلت هكذا على غفلة حكمني يعني هك منين انا شو هذا؟ اي وش تقول له؟ انا تلميذ هنا طالب في هذا القسم. نعم في هذا القسم، ما عمري ما شتك ما تصيب. شو تقول له يعني؟ قال انت احد رجلين، طبعا قلت يعني ماشي نوع ماشي عواه هذا ماشي عاد ما تسعفوا سعفوا مش تفضل انت احد رجلين، اما عالم بالفلسفة فلا تحضر، ولا جاهل ما تفهمهاش. والله يمكن القول معا، لكن اول ارجح اني عالم بالفلسفة يعني. اللي والو قال يعني انت تعرف، ولاحظ يعني مش تعرف بمستوى نازل، اراد ان يسألني سؤال هذا تاع ديكارت، قال يعطيني الدليل باللي انترك موجود. انا كنت نعرف لي ديكارت، قال انا اشعر اذا فانا موجود، كنت نعرف. عم لو ندخل معه في اللي عم ضيع وقتي دقيقة على باب غالي، قلت له تعطيني الدليل بلا تسأل. قلت له ما قد علمتونا الفلسفة بسؤال صح، قد علمونا الفلسفة اسأل. قلت له كي تثبت لي باللي انترك تسأل؟ تثبت لي باللي موجود، فانت مهبول انا قام مهبول. هذا قاع لجا المقدمة باللي الفلسفة هذه وعلم الكلام هذا من أبعد الشيء أشياء على العقول. وليه حبي يطالع كلام أهل العلم كالجويني، طبعا الجويني ماشي شيء يعني كما هذا الشيخ اللي كان يقرين بعيد قاعده. جويني هذا كان يقول أنه لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي أكان جويني، ذاك عجيب مخ كبير كبير كبير. هذا الجويني صار يبكي آخر حياته ويقول يا ليتني على عقيدة أمي، ويا ليتني على عقيدة عجائز نيسابور الصفاء. أماك والدتك راح تقصيها، أين الله؟ السماء. الله عز وجل هو رحمة، نعم ربي يفرح بهذا العمل، أي يفرح بهذا العمل، ما فيكاش هذيك المتاهات، لكن يفرح معناتها يثيب عن العمل، مش معناتها يفرح لأننا ننزل، ما كاش قاعد المتاهات، يفرح، يغضب، ابن طفل صغير يسمع، هم حتى وحدك طيح في الضيق يا رب، ارفع يدك للسماء مباشرة، فطرة يا ليتني أموت على عقيدتي عجائزني صبور. تمنى لك تاه وبشر المريسي تخل الشك على جل علم الكلام حتى ترك الصلاة 40 يوم. يقول الذهبي ثبت عنه أنه ترك الصلاة 40 يوما. حال دخل البيت حال كان ربي ولا ما كانش ربي تاه خلاص تاه وتخلو في عالم الغيب. منين علم الكلام جانا منه؟ طالبه شكون؟ للأسف المأمون. المأمون كان شغوفا بالعلم، كان يحب العلماء صح، لكن كان داير به شكون؟ البرامكة، كانوا دايرين به بشر المريسي والجاحظ وغيرهم كانوا دايرين به، فطلبوا منه أن يأتي بهذه الكتب، فأتى بها من اليونان. فلما بلغ أهل اليونان ملك اليونان في ذلك الزمان قال لهم أين هذه الكتب التي يطلبها المسلم؟ قالوا إن أباك قد دفنها تحت هذا الحائط. لماذا؟ قالوا علماء تحم، والله ما دخلت على بلد إلا أفسدت، لذلك دفنها. قال إذن فأشغلوهم بها تبدوها بعدها. فدخلت، صرنا نقدم العقل على النقل. الله عز وجل يقول يثبت لنا صفة عليك. أنا أمنتم من في السماء؟ احنا نقول ماهوش في السماء. ماذا؟ العقل يبدأ في، طبعا ما نقدرش نخوض في دليل الحوادث، دليل الأعراض، دليل حدوث الأجسام، يعني أنا ما نفهم. الكسب بتاع الأشعري هو ماهوش فهم، كان أشياء هم ماهوش فاهمينهم. لذلك أفضل شيء الآن نديره يأذن إن شاء الله بعد نواصل. أو ثانيا يقول العلماء، طبعا نسردها سردا إذا اقتضى أمر الشرح نشرح. القاعدة الثانية، قال العلماء لابد من نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه، لابد من نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأولى لابد من إثبات ما أثبته الله، ثانية لابد من نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه. لكن عند النفي وش لازم نقوله؟ مع إثبات كمال ضده. كاش النفي هكذا هكذا النفي تقول معنا إن الله عز وجل مثلا لا يموت، تقول تعتقد بأنه لا يموت مع كمال الحياة، مو بس على الحياة، على كمال الحياة. مفهوم؟ ننفي عن الله عز وجل صفة الجهل، لكن لا نثبت فقط صفة العلم، كمال العلم دائما، مش كمال العبد هذا قاعد جنب فارق بين الخالق والمخلوق. العبد عندما تنفي عنه الجهل هل أثبت له كمال العلم؟ لا، نفيت عنه الجهل أثبت عنه العلم، مش ماذا كمال العلم؟ الله مش كمال العبد. الله إذا نفيت عنه صفة نقص يجب عليك أن تثبت له كمال ضدها، كمال ضدها. فهم هذه قاعدة، شوف في أسماء الله كيف من الآن فصاعدا عندك نظرة عامة على صفات الله، مو بس تنفي عنه الصفة تاع النقص، ولكن لابد من إثبات كمال الضد. ننفي عنه لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة النعاس ولا نوم، باب أول ننفي عنه السنة والنوم. لكن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سيأتي تفسير الحي القيوم كنا فسرناها. طبعا احنا في هذه الدروس نجمع كاع واش قلنا في دروس التفسير، لانه لو درنا فهرس مثلا للمسائل العقديه التي تطرقنا اليها في التفسير سنجد شحال هكذاك المسائل، شي كتاب يخرج لنا كتاب. تبعنا تطرقنا كثير من المسائل، لذلك احنا الان لا بدينا الان سنجمع سنكرر بعض الامور مثل الحي والقيوم، لا بد ان نقف امامها سبحان الله. كذلك القاعده الثالثه، ان اسماء الله وصفاته توقيفيه وليست توفيقيه. ايش معنى التوقيفيه؟ تديها بالدليل، وليست توفيقيه هكذا انت موفق ان شاء الله ربي يوفقك تثبت له صفه، لا توقيفيه وليست توفيقيه، ليس بالاجتهاد. يعني اذا من القواعد التي تدخل تحت القواعد، خاطر بزاف كاين اللي يفرع القواعد بزاف، نقول لا تدخل تحتها الصفات والاسماء لا يقاس عليها، الأسماء والصفات لا يقاس عليها، فلا تقس على صفة القدرة الجلب، ولا تقس على صفة الرحمة والرفق، تقس الرقة. دون لا يأتي إنسان يقول الله صح رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. شفنا هذه في تفسير سورة النساء، وحسن أولئك رفيقا، قلنا إن من أسماء الله تعالى وصفاته الرفق والرفيق. ما يجيش واحد من نقيس الرقة العطف صح، ما تقيسش يا كيف كيف، لا كيف كيف في المخلوق، كيف مع الله عز وجل، لا احترم احترم وقف عندما سمى الله تبارك به نفسه. فهم صح. كذلك التوقف في الألفاظ المجملة، شو هذه قواعد؟ الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه، الثانية نفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه مع إثبات كمال الضد، الثالثة توقيفية، الرابعة التوقف فين؟ في الألفاظ المجملة. شو هذه الألفاظ المجملة؟ لاحظ واحد يجي الألفاظ المجملة يعني لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، توقف في إثباتها ولا تنفيها، لا تثبت ولا تنفي صفات لم ترد، لا تثبت ولا تنفي شيء ما أثبته الله لنفسه ولا رسوله، بالك تثبته ننفيه، بالك تنفيه، صفات طبعا الكمال أو الصفات التي ليست بنقص، صفات مش نقص، مثل لفظ الجهة، لفظ الجهة هذا اليوم تعرفوا اليوم في أثناء الكلام شيء كما أثناء الدعاء مثلا، فلما تتكلم تقول إن الله سبحانه وتعالى موجود، لكن لا يعني أنك تخاطب وتقول يا موجود، لا أثناء الكلام. فهم كين ألفاظ مجملة نأتي بها أحيانا كلفظ الجهة، إذا سألك سائل فقال أتثبت الجهة لله، هل الله تبارك في جهة؟ ماذا تقول؟ لا نتكلم بهذا الكلام، لا تتكلم بهذا الكلام، بارك الله فيك، لا تأخذ هذا المسألة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يقل لا الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا واحد من الصحابة ولا المتابعين، أمرنا مسمعنا واحد قال إن الله في جهة، فاتق الله ولا تثبت مثل هذا ولا تنفيها، مش لا تثبت بقى. لا تثبتها ولا تنفيها، تفصل أجلس لو مفهمك يا أخي، علاش قلت قال مش ما تقولش بلي مثلا حضرت ولا لا، مش قصدك بالجهة، إذا كان قصدك بأن الله عز وجل حاوته جهة، حاوته جهة يعني هو الآن في جهة قد حاوتها، فهذا كفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو خالق الجهة، كيف يدخل في المخلوق؟ فهم إيوا. إذا مش ماذا؟ أما إذا كان قصدك إن لله جهة، تقصد أنه عالم، أنه في السماء، أنه عالم على العرش المستوى فوق، فهذا صحيح. كلامك صواب لكن لا تتلفظ، لا تتلفظ بهذه اللفظة، فتقول إن لله جهة العلو صح، أفضل ناحية كلمة الجهة، ولا تنفي الجهة. لماذا؟ قد ينفي الجهة بمعنى العلو. فهم إذن ماذا نقول؟ التوقف الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب ولا في السنة. قاعدة الخامسة، كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح فهي ثابتة بالعقل الصريح. وعد كل صفة ثابتة بالنقل الصحيح فهي ثابتة باش بالعقل الصريح، لابد عمره ما يختلف هذا، نقل صحيح مش ما تصحيح آية ولا سنة صحيحة، عمره ما يختلف مع العقل الصريح. ماذا العقل الصريح؟ ماشي مريض، لم يصب بمرض الفلاسفة، ما تأثرش العقل نتاعو بأشياء أخرى، ما عندوش خلفيات، مفهوم؟ عقل صريح يعني لبس بعقل مستحيل ينكر هذه الصفة، صفة العلو، صفة الوجه، صفة الذات، صفة اليد، صفة الأصبع، ما ينكرها العقل. وش من بعد؟ وش فيها؟ لله سبحانه وتعالى. ومن بعد أين الإشكال؟ ما كيفنا، ما قلناش كيف. العقل الصريح لا ينكر هذا، سبحان الله. العقل عمره ما كان ميزان، بل تقرأ للفلاسفة يقول لك وهذا يرده العقل، يأتي الثاني بل هذا الذي يرده العقل، يجي الثالث بل كل من قولكم يرده العقل، يجي الرابع انتم قاع يردكم العقل. العقل هذا ليس ميزان ضابط، كل واحد العقل تأوش ينظر، واحد يقول لك هذا شيء معقول، معقول هذا؟ نعم معقول، مش معقول، معقول قاعد الدور وتمنع. هذا عندنا شيء معقول نأخذه به. فالعقل الصحيح لا يخالف العقل. هذه قاعدة مهمة، نشترط في النقل أن يكون صحيح، ونشترط في العقل أن يكون بس صحيح. ماذا لو كان أحدهما مريضا؟ واحد يجيب لك النقل متعقلك لباس به، دوكا دوك لك لباس به، مش كما ذاك الشيخ لك لباس بك، يعني عادي، يعني عقل لباس به، نهار كامل في الدروس، نهار كامل في الليل، الحمد لله. يجي واحد يقول لك على بالك واحد الحديث قريته مش به، إن الله عز وجل خلق الخيل ثم خلق نفسه من الخيل. انت تشوف هذا كالزنزلة دوك تضرب، تقي الله يا أخي حبي، مش هيك تقول لا لازم تسلم بالصفات دون تكيف ولا تعطي، لا 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 يا أخي حبس قبل منين جبت هذا الحديث؟ ما بايش أنا سبتو جرناش جرناش سبتو تما مسخربية مصباح نقول كتاب السنة تصدي العقيدة تاعك من جرنال ديكارت ما ديناش من عندي تحمي لك من جرنال الواحد كي هكذا يقرأ أي كتاب هكذا ما صرفش يدي العيال هل يكتب هذه تايل هذا يجي عبد لك أمس حديث منين جبت هذا الحديث؟ رواه البخاري؟ لا. مسلم؟ لا. ترمذي؟ لا. نسائي؟ شكون؟ حتى لو رواه الترمذي لازم نبحث اذا كان صحيح ولا لا. مو اي بس هكذا، لازم يكون نقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان النقل الصحيح صحيحا، اذا كان النقل صحيح يشهد العقل الصريح في الخصوص. فهو ان الله ينزل الى السماء الدنيا، من اللي سمعته وانا صغير عادي عادي الحمد لله عادي ما صار شيء. لو كان العقل مريض أصيب بداء من صغرك وانت يدخلوا لك هذه العقيدة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كل نص فيه تشبيه أوله تعوده ولا فوض قل لا عادي ورم التنزيه، مهم تنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين من صغرك وانت من صغرك بالله عليك. بعد انت ابن بيئتك، أنت ابن بيئتك، الحمد لله اللي خلقنا في بيئة إسلامية سنية والحمد لله. فتأتي تقرأ إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرض على أصبع، أصبع الأصبع بمعنى يعني شغل أصبع الملك، مش أصبع تاع أصبع الملك، هذه أولوها. هل ينظرون إلا يأتي يوم الله؟ الله يأتي، ملائكة ملائكة تأتي، مش بيك غير الخير. لكن الآية صحيحة ولا لا؟ الآية صحيحة. عقل الله غالب مريض أصيب بمرض التأويل طرحيتهم يدخلوا لهذه القرآن نحب. لذلك يا أخوانا كاين كلمة باطلة وقال عندنا اليوم، يقولوا إذا ورد الأثر بطل النظر، هذه كلمة خاطئة. إذا ورد الأثر بطل النظر، مشهورة ولا لا؟ هذا خطأ، لازم تقول إذا ثبت الأثر، إذا ثبت مشي ورد، خاطر الضعيف كذلك وارد، الضعيف أو وارد. إذا ثبت الأثر ما تقولش بطل النظر، احنا لا نبطل العقل، كان نبطل العقل فلا تعقله. رب سبحانه وتعالى شاهد النظر، شاهد النظر، العقل يشهد، عقل صريح يشهد بالنقل الصحيح. ليش كنا أعطانا هذه القاعدة؟ أبو بكر الصديق. نعم أنا ابن الحكم وش صح؟ يزعم محمد أنه صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى اليوم إلى القدس ورجع. شنو هذا؟ بكر الصديق شاف وما حبش يكذب، قال إذا كان قال ذلك فقد صدق. إذا كان، إذا ثبت، إذا ثبت الأثر أشهد عادي ما في لا أبطل. ثبت شاهد ما هذا، وهذا شأن الله سنبين في المجلس القابل، نتكلم عن أساس الأشاعرة الذي بنوا عليه تأويلهم هذا النصوص. معذرة عن الأخوة إن شاء الله، أسئلة هذه اخترفها إن شاء الله تبارك وتعالى. غدا إذا كنت من الحاضرين إن شاء الله تبارك غدا جاوب عليه إن شاء الله. سبحانه وتعالى. السلام عليكم.